بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. تقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب النكاح: باب شروط النكاح، ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها. يعني هذا القول هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن الصواب أنه لا إجبار لا من الأب ولا من غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. وفي رواية قال عليه الصلاة والسلام: والبكر يستأذنها أبوها، رواية عند مسلم. فهي صريحة في أن في البكر وفي الأب، والبكر يستأذنها أبوها. فلا إجبار لا للبكر ولا للثيب، لا من الأب ولا من غيره من الأولياء. وكيف تجبر المرأة على حياتها؟ الزواج هو الحياة، كيف تجبر على شخص لا تريده؟ إذا كانت المرأة لا تجبر على شيء من أمور الدنيا اليسيرة، فكيف تجبر على زوج تتعلق بها حياتها كلها؟ هذا الرجل هو سعادة شقاوتها، إذا كرهت هذا الرجل كيف تجبر عليه تعيش حياة نكد مع هذا الرجل؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن كيف إذن البكر، قال: صماتها. أنه سؤال قيل: يا رسول الله، إن البكرة تستحي، قال: إذنها صماتها، يعني إذا سكتت فإنه إذن، لأنها تستحي أن تقول نعم أنا موافقة. يعني جبر الله تعالى المرأة على الحياء، وإن كان الحياء قل اليوم، كثير من الأبكار إذا سئلت صرح، ولا سيما إذا سألت الأم: شرعت يا فلان خطبك فلان؟ تقول نعم أو لا صريحا. الحياة قل، تجرأ البنات والنساء، يعني قل الحياة وزادت الجرأة. لكن في الزمن السابق كانت مرة تستحي حياة شديدا، فلا يمكن الصرح لا للأم ولا للأب ولا لغيره. فإذا سكتت دل على الرضا، فإذا لا تزوج إذا صرح قالت لا أريده. ولا بد أن الولي يذكر صفات الخاطب كاملة: خطب فلان ابن فلان، صرح باسمي، وصفاته كذا وكذا وكذا، يذكر لها كل صفة تتعلق به، من السن، من المؤهل، من البلد يسكن فيه، من النسب، من كذا من كذا، ما حتى الشكل إذا كان في عيوب في خلقه يبينها لها، في قصر شديد أو سن شديدة، أو يعني فيه تعويق أو ما شابه ذلك، أو عور أو عمى. لابد من ذكر كل ما يتعلق بهذا الخاطب، والسنة أن تراه ويراها قبل العقد. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة، أنه قد يكون هذا الشخص ليس فيه عيوب، لكن المرأة لا ترتاح له، الأرواح جنود مجندة. الإنسان قد يرى شخصا ليس فيه عيوب ولا يرتاح له ولا يحب أن يخالطه ويعاشره، وقد يرى شخصا لا يعرفه فيرتاح له من أول نظرة. فإذا اجتمع أن المرأة يذكر له صفات الرجل ثم تراه، يعني صفات معروفة ليس فيه شيء خفي، صفاته معروفة أنها حسنة، بقي الشكل، فإذا رأته ارتاحت لشكله انتهى الأمر. أما إذا نفرت منه ولم ترتح له، صرحت بأنها لا تريده، فليس لأحد أن يكره. وإن أكرهت فلا حق الفسخ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءته امرأة قالت: يا رسول الله، امرأة ثابت بن قيس رضي الله عنه، قالت: يا رسول الله، ثابت لا أعيبه في خلق ولا دين، ولكني لا أطيقه بغضا. القلوب بيد الله تبارك، ما طعن في ديني ولا خلق، لكن قالت: لا أطيقه بغضا، لا أطيقه بغضا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته، يعني المهر، لأنه أمهرها مهرا كثيرا، حديقة بستان. فقال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم وزيادة. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا حديث رواه البخاري. فقال: ما الزيادة؟ فلا، الزيادة هذه فيها ضعف، لكن المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أجابها وفسخ نكاحها من زوجها لما صرحت ببغضه أنها لا تطيقه. فالإنسان لا يجبر على شيء لا يريده. الزواج تفاهم، الزواج محبة، الزواج وئام وسكن، تعاون على أمور هذه الحياة، على تربية أولاد وعلى أمور الحياة. فإذا حصل النفور بين الزوجين لم تتحقق المصالح، بالعكس صار الحياة جحيما وتحصل تكثر مشاكل والخصام، وربما تؤثر على نفوس الأولاد فيخرجون منحرفين وليسوا أسوياء، لأنهم يرون أباهم وأمهم يتخاصمون كثيرا وقد يتشاتمون، قد يضرب الأب الأم، فالولد يتأثر بهذه المشاهد، ربما يخرج إنسانا منحرفا وشاذا لأنه عاش جو من الخصام والشتام والضرب والمشاكل تؤثر في نفسه. وتجد هذا واضحا في الواقع، الولد الذي نشأ في بيت حب وبيت تفاهم وبيت فيه الرحمة والسكن والمودة تجد إنسان سويا، وتجد فطرته سليمة وفيه العاطفة وفيه المحبة والأخلاق العالية وحسن التعامل. والولد نشأ في بلد في بيت كله مشاكل وشجار وخصام، يخرج إنسان فيه يسمون شراني، إنسان فيه عدوان، فيه شذوذ وفيه قسوة وغلوة، أنه تعود على الخصام. بعض الناس قد لا يرتاح إلا أن يفتعل مشكلة، أنه تعود على المشاكل، أنه عاش 15-20 سنة وهو يسمع الخصام والمشاكل تعود عليها، صار لا يرتاح إلا أن يفتعل مشكلة من لا شيء، مع جيرانه، مع زملائه في العمل، مع أصدقائه، مع أي إنسان يخالطه لا يرتاح حتى يصنع من لا شيء شيئا، أي كلمة في احتمال يبادر بسوء الظن ويبادر بالشر لأنه تعود. فإذا خطبت المرأة فالواجب على الولي سواء كان الأب أو كان الأخ أو أي كان أن يقنعها وأن يخبرها بالخاطب، خطبك فلان فلان، أولا أنه لا يذكره إلا إذا ارتاح له وراه كفا، هذه مسؤولية ولي الأمر أن لا يذكره للمرأة أصلا حتى يراه كفا ويراه مناسبا لموليته. فإذا اقتنع به ولا بد أن يكون أمينا في هذا، أن لا يغريه الخاطب بمال أو بشيء من مصالح الدنيا، أن بعض الناس قد يبيع بناته بالمال والعياذ بالله، يأتي شخص يقول إن وافقت إن زوجتني ابنتك أو يقول إن زوجتني أختك فلك مني كذا وكذا من المال، قطعة أرض أو 100,000 أو سيارة أو ما شابه ذلك، ما يحصل عند البدو كثيرا، الأب له سيارة والأم لها كذا ذهب وهذا له كذا، فيبيع أمانته فيأتي إلى هذه البنت أو الأخت ويهمها، خطبك فلان فلان، يبدأ يمدحه بما ليس فيه، وفلان وفلان وفيه وفيه وفيه، وهي تثق بهذا الأخ ثم تفاجأ أن كلام غير صحيح وأن هذا شخص سيء وأنه فيه وفيه من العيوب ما لم يخبرها به، وتحصل مشاكل وتبدأ تدعو عليه الليل والنهار، نضيع حياته وهدم مستقبله مع هذا الشخص. فهذه مسؤولية عظيمة وأمانة كبيرة، يجب على الولي أن يحتاط وأن يكون أهلا لهذه الأمانة وأن ينصح بكل ما يستطيع، وأن لا يوافق حتى يسأل عن هذا الخاطب، ويجتهد غاية اجتهاد في السؤال عنه، يسأل عنه في عمله، يسأل عنه في مسجده وعند جيرانه، هل يصلي، هل هو منتظم في عمله، أخلاقه طيبة، هل دينه مستقيم، يركز على الدين والخلق. قوله عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، هذا يدل عن الدين غير الخلق، قد يكون إنسان حافظ القرآن ومصلي ما تفوته الصلاة وعنده أعمال كثيرة من صدقة وحج وعمرة وأشياء كثيرة، لكن تعامله سيء، عنده غلظة، عنده شراسة وشدة، فالدين شيء والخلق شيء. وقد يكون بالعكس، أخلاقه طيبة تعامله لين هين لكنه ما يصلي أو يشرب الخمر أو يفعل أشياء من الجرائم والمعاصي فيؤثر بالمرأة، لأن المرأة كما قيل على دين زوجها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله، ولا شك أن المرأة والرجل خليلان، زوجان في بيت واحد وينامان فراش واحد ويأكلان جميعا ويتعاشران معاشرة تامة مخالطة كبيرة، فلا شك أن المرأة ستتأثر بهذا الزوج، لأن الزوج هو الذي له قوامة والذي يؤثر في الغالب. إذا كان سيئا سحب المرأة. كم مرة صالحة كان صاحبة صلاة وصيام وأعمال صالحة، أخذ شخص سيء فأتى بالدش وأتى بالسائق وربما يأخذه في أسفار خارج البلاد ويأمرها بالسفور ويستهزئ بها إذا صلت وإذا قرأت القرآن وإذا عملت أعمال صالحة، سخر منها واستهزأ بها حتى تنحرف معه. مرأة ضعيفة، بس إذا حبت الرجل في البداية تتأثر به. وكذلك العكس، قد يكون إنسان صالح أن يأخذ مرأة سيئة يحبها ثم تجره إلى الويلات. فالواجب الحذر، لأن يعني هذا الزواج ارتباط كبير لا مثيل له في الحياة، أعظم رابط في هذه الحياة هو رابط الزوجية، أعظم الرابط الأبوة والأمومة والأخوة والزمالة في العمل والجيرة، أعظم الروابط في هذه الحياة رابط الزوجية، أعظم الروابط. يرتبط الإنسان بزوجته ارتباطا تاما، ارتباطا كبيرا، ويتأثر به تأثرا شديدا. إذن هذا الشرط الأول من شروط النكاح أن الرضا، لا بد فيه من رضا الزوجين. قال إن الصغيرة فيجبر أبوها، صواب أنه لا إجبار. والأمة، بعض الناس قال يعني فصل في الإجبار، قال إذا أبت البنت الزواج من شخص معين فلا يجبرها، يعني لأن المرأة لا تجبع شخص لا تحبه، قد تكون عقب سيئة، لكن إذا أبت الزواج مطلقا فإنه يجبرها على الزواج، لأن الزواج سنة المرسلين وتركه مخالفة للسنة ومن الرهبانية التي نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقالوا أنكحوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلا يجوز لذكر أو أنثى أن يعرض عن النكاح مطلقا بغير سبب، لكن قالت أنه تكمل دراستها، وإن كان هذا الحجة غير صحيحة لكنها أهون، الدراسة سنوات معينة ثم تنتهي، فربما يعطيها فرصة ولا يجبرها إجبارا يعني شديدا، يرغبها ترغيبا. لكن إذا أبت الزواج مطلقا بدون سبب، في بعض النساء تقول أنا لا أريد الزواج أبدا وتبقى بدون زواج، إذا كانت مريضة يعالجها، قد يكون السبب فيها نفس أو عين أو سحر أو ما شابه ذلك، هذا يوجد في بعض الأحيان، صلى الله عليه وسلم فيه عاشق يمنعه من الزواج سواء ذكر أو أنثى، هذا على الولي أن يطلب له العلاج من الرقية ونحوها حتى يعافيه الله. أما إذا علم أنه سليم ليس فيه أنه راغب عن السنة، وهذا نادر لكنه قد يقع، فإن الأب له أو الولي أن يضغط على هذه المرأة وأن يجبرها على النكاح بالجملة على الزواج، ثم يخيرها في النسبة للشخص المعين، لكن لا يقرها على ترك السنة بكلية، أن هذا من المخالف السنة، ولا يجوز لأي إنسان أن يرغب عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يكون مرضا، وقد يكون يعني بعض الناس عنده أفكار سيئة، ومرأة تقول والله الزواج الرجال اليوم ما يعدلون، الرجال تعامل سيء، وأنا ما أحب أدخل في مشاكل، وأنا أبقى في بيتي وفي بيت أهلي أحسن لي، والرجال تسمع قصص من الظلم ومن الحياة السيئة فتتشائم وتظن أن الحياة كلها مشاكل. قد يوجد بعض النساء وإن كان ندرة من تقول أنا لا أتزوج لأن الزواج كله نكد ومشاكل وما شابه ذلك، لا، يقنعها المرة بعد المرة، ينصحها دليلها الأدلة، فإن أصرت بعد البيان والنصح المرة بعد المرة فله أن يضغط عليها وأن يجبرها على الزواج بالجملة، لأنه لا يقرها على مخالفة السنة. قال والأمة يجبرها سيدها، هذا صحيح، الأمة يجبرها سيدها، لأن السيد يملك الأمة ويملك منافعها فله أن يجبرها، لأن المهر للسيد، المهر للسيد إذا زوج أمته له المهر، والأولاد ملك له، فله أن يجبرها من أجل مصلحته، لكن الأولى بالسيد أن يختار لها من ترضاه، لأن الأمر سهل، يعني بدل ما يزوجها زيد زوجها عمر، الأمر سهل، لكن السيد له حق الإجبار لأنه يملك رقبة الأمة، وله حق في منافعها، لأنه إذا زوجها المهر له والأولاد يكونون ملكا له، لأنهم عبيد، فأولاد الأمة عبيد، يكون للسيد، ولا بد فيه من الولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. هذا هو قول جمهور أهل العلم خلاف الأحناف الذين يرون أن المرأة الرشيدة يجوز لها أن تزوج نفسها، لكن هذا القول قول ضعيف مخالف لدلالة القرآن والسنة ولا يعول عليه، وإن كان مذهب الأحناف لكن العبرة بالدليل، وخالفهم جمهور أهل العلم وأخذوا بما دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن فلا تعضلوهن، فدل على أن الولي هو الذي يزوج وأنه هو الذي قد يعضل أن يمنعه من النكاح. فلو كانت المرأة تزوج نفسها ما استطاع الولي أن يعضلها، لأنه إذا أبى زوجت نفسها وانتهى الأمر. لكن الله عز وجل خاطب الأولياء: فلا تعضلوهن، يعني لا تمنعهن من النكاح، لأن عقد النكاح بيد الولي. فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بالمعروف. فالله سبحانه وتعالى نهى الولي عن العضل لأنه هو الذي زوج، ولو كانت المرأة تزوج نفسها لما كان للنهي فائدة، لأنه يعني إذا أبى زوجت نفسها وانتهى الأمر. وأما الحديث صريح: لا نكاح إلا بولي. وفي سنة داود حديث عائشة رضي الله عنها هو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ثلاث مرات. قال: فإن اشتجروا أي الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني إذا تشاجروا يرفع الأمر إلى السلطان. وفق الله جميعا وحفظه، والله أعلم.